الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة، وما زاد فهو نافلة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من أحكام العبادات، ومر معنا كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الصيام، والآن شرع رحمه الله في كتاب الحج. فقال: كتاب الحج، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الحج. والحج هو التعبد لله عز وجل بإتيان البيت الحرام ومواضع حول مكة على وجه مخصوص وكيفية مخصوصة. وقوله رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، أي أن الحج من الواجبات الشرعية، بل إنه أعظم من لفظ واجب، فهو ركن من أركان الإسلام، ولكن كما مر معنا أنه أحيانا يعبر عن الركن بالواجب، إذ مرادهم ما أمر به على وجه الإلزام، إذ المراد به ما أمر به على وجه الإلزام. وقوله رحمه الله تعالى: يجب، هذا الوجوب استنبط من أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت، يفيد الوجوب، فإن من صيغ الوجوب أو الصيغ التي يستفاد منها الوجوب قوله ولله على الناس، فقد ذكرت هذه الصيغة، وذلك أن هذا السياق فيه معنى الإلزام، فيه معنى الإلزام، وهو معنى من معاني الوجوب، وأكدته أدلة السنة. بل ذكر بعض أهل العلم أن التعبير بهذه الصيغة أقوى من التعبير بالأمر المجرد، وقد بسط القول في ذلك جماعة من أهل العلم في كتب التفسير، ومن المتأخرين من جمع قول المتقدمين وغيرهم. الشنقيطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، أي أنها من أقوى صيغ الوجوب، حتى لا يظن ظان أن الوجوب ينحصر باللفظ المجرد الدال على الأمر، بل إن له صيغا وبعضها أبلغ من بعض، ومن هذه الصيغ هذه الصيغة. وأما من السنة فأدلة كثيرة، من هذه الأدلة الكثيرة حديث ابن عمر في الصحيحين المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في لفظ: وصوم رمضان وحج البيت. وهذا يدل على أن الحج من المأمور به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في بعض الألفاظ على الصوم. وهكذا كذلك حديث جبريل المشهور الذي روي من حديث ابن عمر عن أبيه عمر كما رواه مسلم، وهكذا جاء من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأخبره عن أركان الإسلام ومنه الحج. وهكذا كذلك حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيه وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج، هل يحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهكذا حديث عائشة الذي أصله في الصحيح ورواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكل هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على وجوب الحج. وقوله على كل مكلف، المراد المكلف كما تقدم العاقل البالغ، وهذا من اصطلاح الفقهاء، وإلا فليس هذا في لفظ الكتاب والسنة كما تقدم، فإن التكليف لم يذكر إلا على وجه النفي. ودليل ذلك ما تقدم فيما روي من حديث ابن عباس وغيره: رفع القلم، وفي لفظ وضع القلم، وروي بألفاظ هو حسن بمجموع طرقه. رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمعتوه والمجنون حتى يفيق. وهذا معنى التكليف، أن يكون بالغا عاقلا. وقوله مستطيع يجب على كل مكلف مستطيع، المراد بالاستطاعة الاستطاعة من جهة النفقة، والاستطاعة من جهة القوة والصحة والقدرة. ويدل على ذلك نص الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله من استطاع يشمل هذين الأمرين: الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. فمن لم تكن عنده استطاعة مالية لم يجب عليه الحج، ومن كانت عنده استطاعة مالية وليست عنده استطاعة بدنية فإنه يجب عليه أن يوكل، لما تقدم في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أرضاه. وهكذا كذلك في حديث ابن عباس في قصة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على ظهر بعيره، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عنه، أمرها أن تحج عنه، والحديث الصحيحين. فهذه الأحاديث تدل على أن من لا يستطيع الحج لعجزه عن النفقة يسقط عنه الحج حتى يستطيع، ومن كانت عنده النفقة ولا يستطيع لضعف في بدنه فإنه يبقى عليه الحج، ينوب ويوكل في ذلك. ويبقى عدم الاستطاعة إذا كان لأمر عارض كذهاب أمن أو خوف من سبب من الأسباب العارضة، فهنا يبقى الحج في ذمته حتى يذهب ذاك السبب العارض، حتى يذهب السبب العارض. ومنه المرض العارض، رجل عنده استطاعة مالية ولكن في بدنه ضعف في الوقت الحاضر، لا يتعجل فينيب، بل ينتظر حتى يعافيه الله عز وجل، فعند ذلك يحج. وقوله رحمه الله تعالى: فورا، لهذا أدلة كثيرة عامة من عمومات نصوص الكتاب والسنة: وسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ونحوها من الأدلة، وهكذا كذلك بعض الأدلة الخاصة التي فيها ضعف ومعناها صحيح، وبعضهم يحسنها بمجموع طرقها، ومنها ما أشار إليه رحمه الله في حديث ابن عباس: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أخرجه أحمد، وكما قال رحمه الله تعالى فيه ضعف. وهكذا ما أشار إليه رحمه الله من أحاديث أخرى، فهي تدل على وجوب المبادرة في أداء فريضة الحج على كل مستطيع، ولا يجوز له أن يتأخر، بل يجب عليه أن يتعجل. والأصل في الأمر أنه للفورية. ما هو الدليل على ذلك؟ أن الأمر الأصل فيه أنه للفورية. ها، الدليل على ذلك؟ ها، نعم، هذا دليل عام، لكن دليل أخص: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. نريد دليل أخص. ها، نعم، هذا دليل عام، نريد دليل أخص في هذه القضية، أن الأمر على الفور. هذا الاستحباب، وقد يكون في الواجب كذلك: بادروا بالأعمال. ها، لا، هذا فيه دليل على أن الأمر للوجوب. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ نعم، هيا بأجابة. نعم، نعم، هو يدل على أن الأمر للوجوب، وليس صريح في أن الأمر على الفورية، ليس صريح، لكن يفهم منه ذلك، والعلماء يذكروا دليل أصرح من هذا. ها، نعم، ما وقع في قصة الحديبية حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتحلل، فإنهم لم يبادروا في استجابتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على زوجه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: هلك أصحابي، فأشارت إليه أن يخرج وأن يحلق، ويأمر الحلاق بأن يحلق، فتتابع الناس في الحلق. فهذا يدل على أن عدم المبادرة في امتثال الأمر يعد من مخالفة الأمر، فالأصل في الأمر أنه على الفور، هذا هو الأصل في الأمر. بل إن الأمر لغة وشرعا وعرفا لا يصير أمرا ممتثلا به إلا إذا كان على الفور، فمن أخر الأمر عن فوريته لم يصر ممتثلا، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. وكل الأدلة التي فيها الأمر تدل على هذا المعنى، ويذكر العلماء في هذا أشياء ومسائل تدل على هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة، يعني وكذلك العمرة يقال فيها ما قيل في الحج، أنها تجب على كل مكلف مستطيع فورا. ودليل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. ونازع بعض أهل العلم في هذا الدليل أنه يدل على وجوب العمرة، لأن فيه الإتمام بالحج والعمرة، حتى ولو كان الحج نافلة أو كانت العمرة نافلة فإنه يجب إتمامهما، يجب إتمامهما. الأمر هنا بالإتمام ليس بالابتداء، الأمر هنا بالإتمام: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر الله عز وجل بالإتمام. وهذه مسألة أخرى لابد أن ننتبه لها، وهي أن الحج والعمرة يختلف عن غيره من العبادات، إذ من دخل فيه وجب عليه إتمامه ولو كان نافلة، ولو كان نافلة، لأن الله عز وجل أمر بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. وسيأتي معنا مسائل تدل على عمومية هذا المعنى، حتى أن بعض من يفسد حجه ولا يبطل يؤمر بإتمام الحج والقضاء من العام القادم، يؤمر بإتمام حجه والقضاء من العام القادم، لكن بعضهم استنبط فيه استنباط خفي فقال قوله وأتم الحج والعمرة لله إذا كان فيه الأمر بالإتمام لما هو نفل فمن باب أولى الأمر بالوجوب في أصله، وهذا معنى معقول، وهذا معنى معقول. ويؤيده حديث أبي رزين المتقدم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن حج عن أبيك واعتمر، فدل على وجوب الحج والعمرة. وبه نعلم أن المسلم يجب عليه أن يحج ويعتمر مرة في العمر، أن يحج ويعتمر مرة في العمر، لأن الله عز وجل أمر بالحج بنص الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل الرجل، والحديث الصحيح، أفي كل عام يا رسول الله؟ حتى كررها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال لو قلت نعم لوجبت. الحديث ومعناه أنه في العام مرة واحدة، أي الحج، والمقصود بالحج المقترن بالعمرة. فمن لم يأتي بعمرة فيجب عليه أن يأتي بحج مع عمرة، بحج مع عمرة، إما متمتعا وإما قارنا، إما متمتعا وإما قارنا. ومن أتى بعمرة من قبل فلا بأس عليه أن يأتي بحجة مفردة ما دام قد أدى الواجب الآخر وهو الإتيان بالعمرة، فننتبه لهذا. فإذا لا يجوز لمسلم أن يترك فريضة العمرة ظنا منه أنه إذا أدى الحج سقطت عنه العمرة، بل يجب عليه أن يحج ويعتمر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبما دلت عليه أدلة الكتاب كما تقدم. وقوله رحمه الله تعالى وكذلك العمرة يشمل كذلك أنها على المكلف وهو البالغ العاقل، فإن كان غير بالغ فيكتب له الأجر ولوليه ولا يسقط عنه الوجوب. ودليله ما ثبت في الصحيح في قصة المرأة التي رفعت الصبي فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجره، له حج مقبول، ولكن هذا الحج لا يسقط عنه الوجوب، لا يسقط عنه الوجوب، لأنه إذا بلغ وجب عليه أن يأتي بحج هو حج الفريضة. وهكذا كذلك، وهكذا كذلك يقال في العمرة. فمن اعتمر وهو صغير أعمره أبوه أو مع أمه أو أحد أقاربه لا يعني ذلك أن العمرة الواجبة سقطت عنه، بل يجب عليه أن يعتمر بعد بلوغه، وهكذا يحج. وقوله مستطيع كذلك يقال في العمرة ما قيل في الحج. فمن كان غير مستطيع للحج وهو مستطيع للعمرة إذن يجب عليه أن يذهب إلى العمرة. بعض الناس ما يستطيع الحج لكن يستطيع أن يذهب للعمرة، لأن نفقة العمرة مثلا أقل من نفقة الحج خصوصا في هذا الزمان، ربما فيما تقدم من زمان النفقة واحدة لأنه سفر واحد لا فرق، لكن في هذا الزمان صارت تكاليف الحج أكثر من تكاليف العمرة. فمن استطاع للعمرة ولم يستطع للحج هل يجب عليه أن يقدم العمرة؟ الجواب نعم، ما دام هو مستطيع للعمرة يذهب أولا للعمرة، يسقط عن نفسه واجب العمرة، ثم بعد ذلك إن تيسر له الحج حج، وإن لم يتيسر فإنه لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهكذا قوله فورا يقال فيه أي في العمرة ما قيل في الحج. وقوله وما زاد فهو نافلة أي ما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة، لما تقدم في حديث أبي هريرة لو قلت نعم لوجبت، فهو إذن ليس في كل عام بل هو مرة واحدة، ولكن إذا زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة، بل ويستحب ذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، روي عن ابن مسعود وبمعناه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن. وهكذا ما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيه إشارة إلى الحث على تكرار العمرة والحج، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهكذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يدل على استحباب تكرار الحج، وهكذا كذلك تكرار العمرة. ويدل صريحا قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة تقتضي الموالاة سنة بعد سنة، فمن استطاع ذلك فليفعل، فهو سبب لخير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا أن يزول عنه الفقر بنص الحديث، وخير الآخرة بأن تكفر عنه الذنوب والخطايا فإنه يرجع كيوم ولدته أمه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا.